بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. من روائع المتنبي أيضا عدنا إلى المتنبي، تلك القصيدة التي يتغزل في بدايتها أيضا، لكنه غزل من نوع آخر. كان يخبر عن زائرة لا تأتيه إلا في الليل، لكن يخبر عنها أيضا بطريقة عجيبة، يقول: وزائرتي كأن بها حياء، فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا، المراتب والفرش الراقي، يعني احتفاء بهذه الزائرة، لكنها تترك كل هذا وتدخل في جسدي هو. قال: وزائرتي كأن بها حياء، فليس تزور إلا في الظلام، بذلت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي. هذه الزائرة وهذا الغزل في الحمى، حتى كان يقول: إذا ما فارقتني غسلتني كأن عاكفاني على حرامي. وهذه القصيدة من روائع المتنبي. عندما أصيب بتلك الإنفلونزا أخبر عن ذلك الغزل التي سمعتموه الآن. من روائعه أيضا تلك القصيدة التي ملئت بالمعاني الغزيرة الوجيزة ذات الدلالات الكثيرة، التي يعني ممكن أقل ما يقال عنها أنه نحتها من ألماس. نرى عظما بالبين والصد أعظم، ونتهم الواشين والدمع منهم. يقول: نرى أن البين الفراق أمر عظيم بين المتحابين، لكن الأعظم منه عند المتنبي ليس الفراق، الأعظم منه أن يكون المحبوب قريبا ومع ذلك يصد. قال: هذا أعظم. نرى عظما بالبين والصد أعظم، ونتهم الواشين، هؤلاء العذال الذين يفرقون بين الأحبة، نتهمهم دائما وننسى أن هناك عذال فينا نحن وهم دموع العين، فإذا بكى الإنسان علم الناس أنه يعشق. ونتهم الواشين والدمع منهم، ومن عقله مع غيره كيف حاله، ومن لبه مع غيره كيف حاله. يسأل: إذا كان إنسان عقله دائما مع غيره كيف سيكون حاله؟ ومن سره في جفنه كيف يكتم؟ الذي يجعل أسراره في جفونه فإنه كلما بكى انفضح، ومن سره في جفنه كيف يكتم. ثم قال الآن يخبر عن ساعة اللقاء: فلما التقينا والنوى ورقيبنا غفولان عنا. من شعره الراقي أنه لم يقل والنوى ورقيبنا بعيدان عنا، لا، قال غفولان عنا، لأن الأصل دائما الفراق والأصل المراقبة، لكن الغفلة هذه تأتي عارضة. ولما التقينا والنوى ورقيبنا غفولان عنا، ظلت أبكي، أنا من الفرح ظلت أبكي، وتبسم، هي تتبسم، فلم أرى بدرا ضاحكا قبل وجهها، ولم ترى قبلي ميتا يتكلم. يقول: أول مرة هي ترى ميتا يتكلم، وأنا أول مرة في حياتي أرى بدرا يبتسم، فلم أرى بدرا يضحك، فلم أرى بدرا ضاحكا قبل وجهها، ولم ترى قبلي ميتا يتكلم. ومن روائعه أيضا تلك القصيدة العصماء التي كان كثيرا ما يرددها الدكتور غازي القصيبي رحمه الله، حتى إنه عارضها في بعض قصائده. من أجمل الأبيات التي ذكرها الدكتور غازي رحمه الله معارضة لهذه القصيدة: ما لنا كلنا جو يا رسول، أنا أهوى وقلبك المتبول، كلما عاد من بعثت إليها غار مني وخان فيما يقول، يعني ذكرناها سابقا. أفسدت بين الأمانات عيناها، وخانت قلوبهن العقول، وإذا خامر الهوى قلب صب فعليه لكل عين دليل. يعني وذم الدنيا فيها، ثم يريد أن يذهب إلى حلب لأن فيها محبوبته هناك، وكان حتى إذا مر بالبساط الأخضر في الأرض ورأى الأنهار والأشجار لا يعجبه ذلك، بل كان يهجو حتى هذا البساط الأخضر الذي يمر به، هذه الروضة الغناء والحديقة الفيحاء. كان يقول: كلما رحبت بنا الروض قلنا: حلب قصدنا وأنت السبيل. أنت أيها الروض سبيل فقط، طريق، لكن حلب قصدنا وأنت السبيل. ثم بعد ذلك ضمنها ذلك المدح العظيم لسيف الدولة الحمداني من أجل أجمل الأبيات التي ذكرها، عندما يقول: أنت طول الزمان للروم غاز، أنت طول حياتك يا سيف الدولة للروم غاز، تغزو غزوة تعود منها إلى غزوة أخرى وهكذا، فكأنك دائما في غزو، أنت طول دهرك للروم غاز، فمتى الوعد أن يكون القفول؟ متى ترجع لنا؟ متى الوعد أن ترجع؟ ثم قال كلاما يستحق الكتابة بماء الذهب، قال: وسوى الروم خلف ظهرك روم، فعلى أي جانبيك تميل؟ يعني يقول الآن: أنت الآن تحارب الروم هناك، لكن عندك الآن روم حاشيتك يا سيف الدولة، هي بنفس نفسية الروم، فعلى أي جانبيك تميل؟ من تحارب، هؤلاء أو هؤلاء؟ الروم عدو مكشوف، وهؤلاء عدو مستور لا تعرفه. فكأن هذه إشارات دقيقة من المتنبي لسيف الدولة. هو صحيح أنه في هذه الرحلة لم يصل إلى حلب، لكن هذه القصيدة كانت من الروائع التي فعلا تستحق أن تكتب بماء الذهب. أظن الشيخ الدكتور غازي القصيبي رحمه الله عارضها بأبيات جميلة جدا، كانت موجهة إلى أحد أمراء البحرين، من ضمنها: يا أعز الرجال، يعلم قلبي أن حمل الهموم عبء ثقيل، وليليه موحشات طوال، وأماسيه رنة وعويل. يا أعز الرجال، انتصف العمر، كلانا في صبحه مشغول، نم قريرا لديك حزني وهمي، فعلى أي جانبيك تميل؟ نفس بيت المتنبي يقول: انتصف العمر الآن، كلانا في صبحه مشغول. الصبح هذا طبعا وهو يعني كناية على الموت وكناية على الذهاب إلى الله. والدكتور غازي رحمه الله من أبرع الشعراء في هذا الزمن، وإن كان حقيقة مقل في الشعر. نحن أيها الإخوة والأخوات بحاجة إلى أن نربي أبناءنا وبناتنا على الأدب العربي الأصيل الراقي، حتى ذلك الغزل الذي ذكرناه الآن لا يجرح المشاعر ولا يخدش الحياء، ليس مثل هذا التفسخ الذي ذكرنا طرفا منه جانبا أو أشرنا إليه على الأقل جانبا. الآن إنك لا تستحي أحيانا أن تسمع بعض الشعراء في بعض القنوات وهو يلقي شعره، شعر مليء بمكسر أولا ولا يستقيم، ثم مليء بالمعاني السيئة الرديئة التي يعني هي أقرب إلى الشعير منها إلى الشعر. كان الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله قد ألف رسالة صغيرة اسمها من غزل الفقهاء، وذكر فيها أبيات عظيمة، وكان قد أهدي لي من ضمن مجموعة ما أهدي من كتب الشيخ رحمه الله، وكنت قد أدمنت قراءة كتبه على مدى سنتين كاملتين، بل أنني أذكر أن خبر وفاته في الراديو جاءني في صباح يوم وأنا كنت أقرأ كتابا من كتب الشيخ رحمه الله. للشيخ كتب غير ذكريات، هناك كتب عظيمة من ضمنها هذه الرسالة الصغيرة من غزل الفقهاء، ذكر فيها أن الفقهاء ما كان يمنعهم هيبة الفقه وجلالة العلم أن يتغزلوا، هذه طبيعة البشر. هناك أبيات تنسب إلى علي رضي الله عنه، لا أعلم مدى صحتها، لكنها تنسب أنه رأى فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تستاك تستخدم السواك، فقال لها أبيات يخاطبها: هنئت يا عود الأراك بثغرها، ما خفت مني يا أراك. أراك علي طبعا رضي الله عنه، ونحن نكاد نعشق هذا الرجل بكل معنى الكلمة حقيقة، ليس هناك يعني طائفة تحبه أكثر منا، نحن أهل السنة والجماعة ونقولها بكل فخر. وكان شجاعا في المعارك وفي كل حياته وفي غيرته، فكان يخاطب هذه الأبيات إن صحت طبعا، كان يقول: هنئت يا عود الأراك بثغرها، ما خفت مني يا أراك. أراك لو كنت أهلا للقتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. فالشيخ علي رحمه الله تحدث عن أظنه عروة بن أذينة هذا الفقيه العظيم الذي ذكر تلك الأبيات، وهو كما ذكرنا فقهه لم يمنعه من التحدث مثله، وهي أبيات غاية في الجمال. قال: إن التي زعمت فؤادك من لها، مل منها يعني، خلقت هواك كما خلقت هوى لها، فبك الذي تشكو بها يعني الحب، وكلاكما يشكو لصاحبه الصبابة كلها، ويبيت بين جوانح حب لها، لو كان تحت فراشها لأقلها. يقول: لو كان حبي هذا تحت فراشها لأقلها ولم يجعلها تلامس الأرض، ولعمرها لو كان حبي فوقها يوما وقد ضحيت يعني خرجت للشمس إذن لأظلها. ثم وصفها قال: بيضاء باكرها النعيم فصاغها، يعني كأن الذي سوى جسمها هو النعيم. هذه من مجازات الشعر. بيضاء باكرها النعيم، جاء لها مبكرا، فصاغها بلباقة فأدقها وأجلها، يعني صاغ كل شيء فيها. ثم قال: منعت تحيتها، هي كانت تمر وتسلم، إلا هذه المرة منعت تحيتها، فقلت لصاحبي: ما كان أكثرها لنا وأقلها. هذه التحية هذه أحيانا تكثر وأحيانا تقل، ما كان أكثرها لنا وأقلها. فدنا فقال: لعلها معذورة من أجل رقبتها، يعني إخوتها ينظرون. فقلت: لعلها. سمعها أحد الفقهاء، فقهاء المدينة، فأقسم ألا يأكل طعاما إلى الليل. طبعا فقهاء المدينة في العصر الذي قيلت فيه. لماذا؟ من جمال هذه الأبيات، وأنت لو تأملت فيها وجدت أنها فيها رقي الغزل كما ذكرنا، ولا تجرح مشاعر أحد. وهناك أيضا ما يستحق الذكر أيضا في بعض قصائد الشعراء الموجودين الآن، كمثل الدكتور عايض القرني، ولا سيما قصيدته في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، قصيدة الدكتور عبد الرحمن العشماوي، هذا الرجل العظيم حسان كما يسمى في هذا الزمن حقيقة. وهناك الدكتور صالح الزهراني وغيرهم من الشعراء، ومحمد المقرن، هذا الدكتور محمد ما شاء الله يعني رجل أوتي بلاغة وفصاحة وجزالة شعر، بل إنه قال قصيدة أظنها ألقاها بين يدي الشيخ ابن باز رحمه الله، مليئة بالمعاني العظيمة. ويعني أنا أرجو فعلا أن نتمكن في يوم الأيام من إلقائها، لأنه قد ضاق بنا الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم.